الله وبركاته.
السلام الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقد وصلت من القراءة إلى باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل يشرع للإمام التطويل بالناس في قيام رمضان العشر الأواخر، التطويل بهم فيصلي مثلا ساعتين؟ نعم، يشرع. طيب، أين أنت عن حديث البخاري: إذا أما أحدكم قوم فليخفف، إن فيهم الكبير والصغير ذا الحاجة؟ نعم، هذه الفريضة. أما النافلة فابن مسعود قال: هممت بأمر سوء، فدل على أنه شق عليه، ومع ذلك بقي النبي ولم يقطع القراءة. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل، نعم، أو قال: صليت مع النبي في المنزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون أصل لما يذكره البعض من كونه: إذا كنت وراء الإمام في التراويح، نعم، إذا كنت وراء الإمام في التراويح فيجوز أن تقتدي به جالسا، لأن تراويح، فيصح أن تقتدي بالإمام جالس، خلاص لا تتعب، تعبت يعني شيئا ما اجلس. هذا القول سليم؟ سليم؟ ليس سليم. سمعنا والله ناس، بعض الناس يقولونه. رضوان يقول: تجلس والإمام يقرأ. ألم تجلس في على الدابة والنبي كان يصلي ليلا طويلا جالسا؟
لكن المأموم يتبع الإمام.
حتى يأتينا الدليل، نمشي مع القاعدة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ابن مسعود مع الشدة الذي حصلت له
لم يجلس.
واعتبر
ذلك سوءا أن يجلس،
وقال: هممت بأمر سوء. وما قاله النبي على النية اللي جاءته: يا سواك الجلوس إذا تعبت، وهو أرحم الناس بالناس. ما دلوا على الجلوس بالرغم من التعب وإرادة الجلوس. فمقاومته لو كانت فاسد، يعني الاعتقاد فيها أنه أو لا يصح الاعتقاد مقاومته أو مجاهدته لترك الجلوس لو كان ليس بصحيح لقال له النبي قال لا عليك إن جلست بعد أن انتهى معه وصبر وصبر إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لو صلى منفرد أو إمام قيام الليل له أن يجلس لكن إذا جلس جلس من يأتم به لقوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أي أمر أن يصلوا جلوسا أجمعين. جيد. ما حكم صلاة الرجل مع أهل بيته كل ليلة؟ يشرع هذا كل ليلة؟ نعم لا يشرع, وذلك لأن النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ما هو أفضل القيام؟ كيف تنظم قيامك بالليل حتى يصير أفضل القيام؟ إيش تصنع خالد؟ كيف قيام داود؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, يعني ما كان عندهم ساعات لكن مساء تقديرية, كيف يعرف هذا السدس؟ والحقيقة أنهم كانوا يعتمدون والله أعلم على الصارخ نعم وغياب القمر وأشياء, لكن غياب القمر يختلف فلهم أشياء. واليوم تعرف كيف كانوا يصنعون, فإنك تشعر أن في داخلك منبه داخلي إذا صممت على القيام تقوم في الوقت الذي تريد, ذاتت هذا عند قوة داخلية تعينك أن تقوم في الوقت المطلوب غالبا إذا اعتدت هذا, فنحمد الله على فضله. طيب, لنقرأ الآن.
بسم الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما, واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين,
آمين,
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع, كتاب التهجد, باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى, فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
نعم, في هذا الحديث أو في هذه الترجمة أراد البخاري بيان صفة قيام الليل الذي كان عليها النبي, لأنه قال كيف صلاة النبي, ثم العدد, عدد الركعات, وبدأ بأول الترجمة فكانت كيف صلاة الليل. فهذه الترجمة البخاري تدل على خطأ من إيش؟ من استعمل هذا الحديث لأجل بيان العدد وأنه مطلق. فالبعض يقول صلاة الليل مطلقة لو 91 ركعة، ما الدليل على هذا العدد الكثير والإطلاق؟ يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فوتر، فهل هذا يدل على العدد والكيفية؟
الكيفية.
على الكيفية. انظر كيف البخاري قال باب كيف، كيف أي هيئة أو صفة قيام الليل، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أبي اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل، ما قال كم هي ركعة صلاة الليل، كيف صفتها، فقال إذا رأت يعني صفتها فهي تصلى على هذه الهيئة مثنى مثنى مثنى. نعم، فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. الثانية تبين العدد، قالت قال ابن عباس كانت صلاة النبي 13 ركعة يعني بالليل، يعني بالليل صلاة النبي 13 ركعة يعني بالليل. ومن هنا قال مالك صلاة الليل 11 ركعة و13 قريب، لا أدري متى أحدث الناس هذه الركوعات الكثيرة. فأورد حديث ابن عباس كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وأخرج مسلم والترمذي بلفظ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وكذلك جاء في رواية مسروق سألت عائشة عن صلاة رسول الله فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. نعم، فكان صلي تارة يعني 7 وتارة 9 وتارة 11 ولكن ذلك كله سوى ركعتي الفجر. وكذلك من طريق القاسم كان يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعتا الفجر. ولذلك حمل بعضهم هذا التفسير في رواية مسلم هذا كان يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعتا الفجر. فحمل على أن هذه ليست رواية مسلم عفوا، حمل على أن الركعتين كانت ركعتي الفجر. كان صلاته 10 ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 هذه رواية مسلم، فتلك 13. إذن لعله فسر ما أبهم في أو أجمل في رواية ابن عباس. رواية ابن عباس قال كان صلاة النبي 13 ركعة يعني بالليل، وهنا في رواية مسلم كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. قالت كانت صلاة 10 ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13، فتلك 13. وجاء في لفظ كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فظاهر هذا يخالف ما تقدم ولا يخالف ما تقدم. فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتح به صلاة الليل كما قال ابن حجر. ورجح هذا ابن حجر أن ما ذكر ونسبت رواية عائشة المختلفة إلى اضطراب، لكن رد هذا القرطبي قال لو كانت من حديث واحد أو غيره، لو كان من قصة واحدة نعم أو المخرج متفق كان نقول اضطراب، لكن نحمل على وقائع متعددة، وقائع متعددة. فقال الحافظ ليجمع بين الروايات، والجمع بين الروايات أفضل من إيش أو أرجح من دعوة الاضطراب فيه، أن يكون 13 على إضافة ركعتين خفيفتين كان يفتتح بهم الليل. هذه بمثابة الرياضة في تنشيط العبد لصلاة الليل، يصلي ركعتين خفيفتين، وهذه سنة مهجورة، تبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين. نعم، وبهذا يجمع بين الروايات، لأن عائشة تقول ما زاد في رمضان ولا غيره إلا 11 ركعة، وجاءت قالت 13، فيحمل على أنه لما كان يفتتح بالركعتين هنا حدثت بأن هذا 13، إذا كان يعني حيث أنه بدأ بالركعتين أو مع ركعتي الفجر كما تقدم. نعم، كان يصلي من 13 ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فحيث ذكرت أنه صلى ركعتين خفيفتين بعدها و13 تكون ركعتين خفيفتين مضمومة إلى 13 وهي 11. طيب، أو سنة العشاء ركعتين خفيفتين أو سنة العشاء. إيه يعني حيث ذكرت أنها 13 بالليل نضم معها إيش، إما ركعتين خفيفتين أو سنة العشاء راتبة، لأن قالت في حديث آخر ما زاد النبي في رمضان على غيره على 11 ركعة، لكن ضم ركعتين للفجر لأنها لا علاقة لها بقيام الليل، فهذا هذه مشكلة، وهي كان يصلي بالليل. نعم، وهي الرواية التي فيها أن منها ركعتي الفجر، أن منها ركعتي الفجر، لأن هذه لا علاقة لها بقيام الليل، حيث ذكرت أنه بالليل أو حيث ذكرت ركعتي الفجر اعتبار لعلها أن الشيء إذا قرب من المكان أخذ حكمه، كان يصلي 13 منها ركعتي الفجر، لكن حيث ذكرت أنه صلى 13 ثم ركعتين 13 نحسبها إذا كان غالب وقته 11، نعرف هذا أنها إما ركعتين خفيفتين أو سنة راتبة العشاء. وهذا لكي يتفق مع كلامها من قولها كما في صحيح مسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا في غيره أو يزيد على 11 ركعة. نعم، طيب، اقرأ.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبيد الله
يعني كان يصلي أحيانا 7 وكان أحيانا يصلي 9 وكان يصلي أحيانا 11 وذلك سوى ركعتي الفجر، فإذا صلاها 7 يجلس في 6 و7، وإذا صلاها 5 فلا يجلس إلا في الأخيرة، وإذا صلاها 3 فلا يجلس إلا في الأخيرة، وإذا صلاها 9 يجلس في 8 و9. فكان أحيانا يصل وأحيانا
يفصل
صلى الله عليه وسلم. هذا هديه في قيام الليل. الآن مع الكسل الذي ساد الناس ومع كثرة الأطعمة والنزهات وهذا كله مضيع، لأنه أصلا ما يجد الوقت قليل لقيام الليل، فكيف ينوعه؟ ما فيه، خلاص ما فيه إلا على وتر واحدة، ركعتين يوتر، أربع ركعات ركعتين ركعتين يوتر، ما ينوع أصلا يوصل. الوصل هذا متى تصور؟ من سهر متفرغ، فرغ نفسه للقيام، ينوع تارة يتصل يصلي تسعة متصلة، تارة يصلي سبعة. أما اللي ينام وما عنده إيمان قوي ليقوم الليل، فتجد على وتيرة واحدة ركعتين، يسمونها العامة أكثرهم شفع ركعة وتر، نوم عميق. نعم والله، يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذا اللي ينوع ويتبع السنن في قيام الليل مظنة أنه فرغ نفسه، نام بعد العشاء ومستعد، قال الأذكار، مستعد محاربة الشيطان، نايمه في نفسه محاربة الشيطان، عاقد اللواء ليحارب أول ما يقوم يفسد عليه أمنيته بالفرح بأن يراه نائما حتى ينتصر عليه بالثلاث عقد التي يضرب فيها بكل عقدة أمامك الليل طويل، فنم فينظر، حاربه وضع له السلاح بهذه العقد اللي في قافيته وينتظر الفوز. تبدأ الحرب أول ما يقوم يذكر الله تنحل عقدة، انتصار الأول، انتصار الثاني، الثالث، يقوم طيب النفس نشيطا منتصرا على الشيطان. نعم، فمن ذا الذي يحب أن لا يكسر سيف عدوه فيقهره، ولا أعدى لك من الشيطان، فإنه يدعوك وغيرك لتكون من أصحاب السعير. نعم.
وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر.
نعم، 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. طب اجمع هذا على ما تقدم مع قولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، صحيح، فنحمل 13 على أن مبدأها كان إما ركعتين خفيفتين، وهذا يرجح الحافظ الحجر، أو سنة العشاء الراتبة، لكن الخفيفتين أظهر لأنه سنة العشاء تابع العشاء، فحيث قال 13 تقصد بالركعتين خفيفتين التي كان يبدأ بهما، وهذه سنة مهجورة الآن، من يفعلها؟ قليل من يتبع السنة الآن. الاستيقاظ الأكبر الآن لأمور الدنيا والتمتع بملاذها، هكذا العينان فتحة، أما مغلقة أو فيها عمش عن الآخرة. تعرفون الأعمش منه؟ لا، استغفر الله، تحصر في كله في هذا الشخص اللي عنده عمش ما يرى، يعني ما يرى الوضوح، بعض الناس كذا، الآخر غير واضحة عندهم، فذاك يثقل عنها. نشوف الآن إيش استعداد الأكثر للنزهة والانقياد إليها. رجل في عينه عمش يقول ودني بروح أتفرج على البساتين، هو ما يشوف، يشوف غباش البساتين، ولا رجل يبصر واضح الرؤية عنده، هذا يحب بس يشم هواء أحيانا. شفت أعمى يقول ودوني النزهة، شفته مسكين يفتح الطاقة أو يجي لهوا كذا يتمتع يرجع البيت. لكن الانقياد للنزهة في مكان فيه خضرة واضح الرؤية، لشخص واضح الرؤية عنده أو في عمش، واضحة، إذ كان منقاد يتسابق على السيارة وده يشوف الخضرة والماء، لكن عنده عمش يتباطأ، الأمر سيئا، يشوف حيطان، يشوف أشجار وأنهار وأنعام، واضح كل شيء، ما يشوف على ما هو عليه. كذلك من ضعفت رؤية الآخرة عنده لأنه أثقل نفسه بالدنيا، فإنه ما يقوم الليل بنشاط ولا يصوم النهار، يفوت الاثنين والخميس ما يصومهم ويتأول، يقول أنا كذا وكذا وبعدين إن شاء الله ودي حافظ على الصوم، وتأتي الوفاة وما صام إلا رمضان وأيام يسيرة، يتوفى كم من توفى عمره 16، توفى عمره 14 كما سمعنا بالأمس، حدثت شاب يتوقع بعد النزهة عمره 14 سنة، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. فأخذ دبابة وأخذ يستعرض مسكين، وفي أحد استعراضاته يبدو أنه ثقل على القيام، لأن لهم طريقة يقومون بها هي حقيقة كما قيل الشباب شعبة من الجنون، يخلون السيارة أو الدباب يمشي على كفر واحد ثم ثقل على أو شد عليها ثم ارتطم رأسه من الخلف توفي مباشرة، الضربة قوية فهتكت المخ فتوفي فورا. فهذا كان يأمل بعد ما يتنزه يرجع لبيته ينام ويروح لمدرسته، ما كان يتوقع أنه يكفن ويغسل ويدفن، وقد كلف إذا كان بالغ كلف تنتظره إما جنة أو نار، لأنه أول ما يبلغ ثم يتوفى يكون ملك كتب عليه الغيبة، كتب عليه بر الوالدين، كتب عليه الصلاة في الفجر قيام الليل، كتب أول ما يبلغ. طيب، وفيه إثبات ركعتي الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. والله فضل عظيم، خير من كل الدنيا، فهذا معناه ثواب عظيم في الآخرة ركعتي الفجر. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله: علم أن لن تحصوه فثاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
نعم، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل من نومه، وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى: أيها المزمل. كأنه يشير كما قال ابن حجر إلى ما أخرجه مسلم في صحيح من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة. كيف افترض؟
قم الليل.
قم، الأصل في الأمر
وجوب.
الوجوب في أول هذه السورة افترض قيام الليل، نص سبحانه على أنه فرض على المسلمين. قال: يا أيها المزمل، يعني يا أيها المتلفلف في ثيابه، المزمل المتلفلف في ثيابه. ما قال النبي لمن خاف من ما رآه من هيئة جبريل أو الوحي جاء فقال: زملوني زملوني، زوج خديجة كانت تشهد. المهم، قال: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، يا المتلفل في ثيابه، قم الليل إلا قليلا. هل هذه المناسبة هي نفسها لما قال زملوني أم أخرى؟ هذا يحتاج فيه إلى نظر. كأنه يشير، يقول الحافظ بن حجر إلى ما أخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني يا أيها المزمل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني سنة، وقيام الليل فرض عليهم. لابد أن تستنبط فضل قيام الليل من أنه أول ما بدأ كان فرض، فكيف تستنبط الفضل؟ أنه أول ما بدأ قيام الليل كان فرض، كما نستنبط أن عاشوراء له فضل عندما نعرف أن أول ما بدأ عاشوراء كان فرض ثم نسخ. لا شك في بداية أمر الدعوة كانت هناك مصاعب تعتري الصحابة وفتن عظيمة، ويحتاج الإسلام إلى تقوية. فناسب ذاك الوقت أن يرفعوا إيمانهم بإيش؟ بأن يقوموا الليل حتى يقوموا بواجب الدعوة كما ينبغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما رأى الفتن تنزل من السماء كالقطر قال: أيقظوا صويحبات الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فقيام الليل يزيد في الإيمان، شعار الصالحين، يقوي إيمانك لكي تترك المعاصي ولكي تهدأ نفسك طوال النهار، فهو شفاء لما في الصدور بالقرآن، مطردة للداء، نعم يضمحل معه أذى الشيطان لابن آدم من أهل الإسلام. فحينئذ حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوع بعد فريضته، نعم. ولذلك قال في آخره: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، إلى أن قال: فاقرأوا ما تيسر، نعم، من القرآن. طيب، فلو استمر الوجوب لكان مشقة، لأن هناك خمس صلوات، لكن الله رحم هذه الأمة بنسخ وجوب قيام الليل فنسخ الوجوب. ويدل على أن قيام الليل ليس بواجب ما رواه البخاري في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل ثائر الرأس من نجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل أن قيام الليل مستحب، لكن مؤكد الاستحباب. حتى كان الإمام أحمد يقول: الذي يدع الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته، لأنه مؤكد عليه، مؤكد. وبات عند الإمام أحمد رجل ومن أهل الحديث، من رواة الحديث يبدو، أو من طلبة الحديث، فالإمام أحمد قرب له ماء يظن أنه سيقوم الليل وأنه لا ورد في الليل. قام الإمام أحمد فوجد الماء مثل ما هو، فعتب على الضيف، قال: أنت طالب حديث ولا يكون لك ورد من الليل؟ كيف؟ فعلى طلاب المعهد العلمي وطلاب الجامعات الإسلامية والطلاب عند المشايخ في المساجد، نعم، أن يكون لهم ورد من الليل، لا ينامون ويدعون الشيطان يعقد بالعقد على قفيتهم، فيصبح الواحد منهم ربما إذا ما صلى بل يصبح خبيث النفس كسلانة. فعليك يا مسلم أن تعتني بقيام الليل، شعار الصالحين، مطرد للداء مقربة من رب الأرض والسماء. لا إله إلا هو. يكفيك أنك إذا قمت الليل ودعوت في السجود أولا تصيب أفضل الصلاة بعد الفريضة كما جاء في صحيح مسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة بجوف الليل، صلاة الرجل بجوف الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة جوف الليل. الثاني أن الله يستجيب دعائك. نعم، هب أن لك أم مريضة، هب أنك تحب تهتدي، شاب تحس أن غلبت عليك الشهوة ولا تستطيع أن تقاومها من رفاق سوء، من نساء افتتان بهن، من سماع أغاني، وحاولت أن تهتدي وتتوب وتلزم المساجد فلم تستطع، فليكن أولا لك نصيب من الدعاء أن يهديك الله في جوف الليل، فإن الله ينزل للسماء الدنيا إذا صار الثلث الأخير من الليل، فإذا قمت تلك الساعة فلا تنشغل بجوالك ولا تلعب، وناجي الرب وادعوه يا رب اهدني يا عبادي كما في صحيح مسلم كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. إذا جاء يتكلم الإنسان عن نفسه بالضم هديته يعني أنا الله، وإذا يتكلم عن الضمير المخاطب يقول هديته. طيب، فليكن لك ورد من قيام الليل وستجد الفرق والراحة في نفسك والله، ومحبة الخلق لك ونور في وجهك، فإذا زاد صلاتك بالليل زاد حسن وجهك في النهار. نعم، حتى النفوس تحبك إذا جلست إليها ولا تنفر منك، لأن من قام الليل ازداد قربة من الله، وإذا ازداد العبد قربة من الله قرب الله قلوب الناس إليه. فاللهم نسألك حبك وحب عمل يقرب لحبك وحب من يحبك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعم.
قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ أي قام بالحبشية، وقال وطاء قال مواطاة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، ليواطئوا أي ليوافقوا.
نعم، قال أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالأفضل في قيام الليل أن تقرأ بقراءة الرسول، فكانت قراءته بترسل اللهم صل عليه، فكان يمد كما في صحيح البخاري حديث أنس، إذا كانت قراءة النبي مدا يمد بسم الله، يمد بالرحمن، يمد بالرحيم، ثم كما في سنن أبي داود من حديث أم سلمة أنه كان يقف على رؤوس الآية. ما فائدة المد مع الوقوف على رؤوس الآية؟ تدبر،
تدبر،
لأنك لو قرأت سريعا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نزل عليهم الملائكة ما في فرصة لك في التدبر. لكن لو قلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهكذا ترتل وتقف عند رؤوس الآية، فسيؤثر على قلبك القرآن وستجد لذته وراحته وبهجته وإصلاحه لك بفقهك لمعانيه، أو السؤال على الأقل بعدما تنتهي عن معاني مبانيه. أما إذا قرأت سريعا فلن تترك نفسك فرصة للتدبر. فقال ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا شك أن الوحي هذه صفته. قال النبي إذا نزل عليه الوحي ولو كان أحد قد وضع فخذه تحت فخذ النبي يجد ثقل إذا نزل على النبي الوحي، حتى تكاد يقول تكاد ترض من شدة الثقل الذي يصيب النبي عندما ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قول الثقين هو القرآن والعمل به، لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة. ثقيلا في الميزان يوم القيامة، ولكن العمل به يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك كان العلامة الألباني يقول: إذا دعوتم الناس فارفقوا، لا تجمعوا بين ثقل الحق يعني والعمل به والانقياد له، وثقل أسلوبكم في الشدة. فارفقوا بالناس إذا دعوتموهم، تلينوا، لينوا الكلام معهم. الحق ثقيل، الحق إيش؟ ثقيل. إن ناشئة الليل، ما معنى الناشئة؟ يعني القيام. قال الإمام أحمد: الناشئة هي القومة أو القيام بعد النوم، أشد وطئا، أشد موافقة للسمع، لسمعه وبصره موافقة. أما إذا سهر وقام الليل فلا يكون التأثير على قلبه مثل نام من نام وقام، فذلك أشد مواطأة بين اللسان والجنان والسمع. فعلى العبد أن يعتاد أن ينام ثم يقوم، وجاهدا لا تنام على معصية. بعض الناس ينام وفاتح الجوال وعلى مقاطع مخلة مثلا، يتساهل فيها وينام لا يذكر الله. فإذا ذكرت الله كيف تستعين على القيام لليل؟ نمت على غير ذكر، ما ينام على طهارة. والرجل إذا توضأ ونام بات في شعاره ملك، كلما تقلب أو كما جاء يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إنه بات طاهرا. فاحرص أن تطهر قبل أن تنام، توضأ، تذكر الله، تقرأ آية الكرسي، وتقول الدعاء الوارد عند النوم، ما هو؟ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتضع كفك على خدك كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، على خدك الأيمن، وتقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث. فنم على ذكر، فهذا يعينك على قيام الليل. ونم مبكر، فإن السهر مع قيام الليل يتنافيان. وجاهد نفسك ألا تنام وانت مغموم، اصطلح مع الشخص اللي تبغون معه، سواء الزوجة، لا تتشاجر أنت والزوجة تروح تنام، إلا إذا كان من مقتضى تأديبها هجرها، فهذا سينقلب لك عبادة، وستجد راحة في نفسك أنك تقوم بعبادة الهجر لإصلاحها. لكن أما أن تقول حظ النفس، فإن أخشى عليك أنك تنام عن قيام الليل وأنت نايم، وأنت قد قامت معك مشكلة مع الزوجة أو مشكلة مع جار أو شيء، فإن هذا يكسل بدنك على القيام لغم قلبك. فاطرد عن نفسك الغم قبل النوم، نعم، حتى تستطيع أن تتجاوب مع منبهك في نفسك الذي يدعوك لقيام الليل. وخاصة هناك ملك يأمرك بالخير، لمة ملك، كما هناك لمة ملك تأمر بالشر. فأعن ذلك الملك في مهمته بأن تعمل بما يأمرك به، بأن تتفادى كل ما يحجبك عن الخير من أكل كثير قبل النوم، فإنه يثقلك عن قيام الليل، من شرب كثير بعد الأكل الكثير، من لغط ولغو حتى لو لم يكن فيه إثم، فإن كثرة الكلام في المجالس بغير ذكر الله قسوة القلوب. فبعض الناس يثرثر مثلا بعد العشاء 3 ساعات ويواصل ثرثرة، قيل وقال فيما لا ينفع ثم ينام. كثرة الكلام غير ذكر الله يقسي القلب، فعليه أن يتخلل ذلك. ذكر الله كفارة المجلس إذا انتهيت. نعم، طيب، اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد.
نعم، هذه مناسبة عجيبة، اليوم أنا داخل إلى المكتبة لدرس العصر، لو شرح أو التعليق على فتاوى ابن تيمية أو كتاب الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، وإذا سائل يعترضني يقول لي يعني أنا أسرد الصوم، أصوم شهر وعشر أيام أو شهر، فلا هل لابد أتخلل ذلك فطر ولا يجوز السرد، سرد الصوم يوم يومين متواصلة؟ فذكرت له هذا الحديث ولم أكن أدري أن سنقرأه الليلة، وهو حديث كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم، الشاهد يصوم حتى نظن أنه
لا يفطر منه،
فلا بأس من سرد الصوم، تسرد الصوم وهذا يخالف صوم الدهر، السرد ينافي أو يخالف أو لا يقارن صوم الدهر. نعم، صوم الدهر أن يصوم كل الدهر وهذا منهي عنه حتى العيدين، لكن السرد أن يسرد أيام وصلت لعشرين بحسب استطاعته، فمن ناظر إليه يقول هذا لا يفطر، هذا كل يوم يصوم، فلا بأس من سرد الصوم. الشاهد وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، هذا محمول على نومه بعد أن يكون قد قام
أو قبل أن يقوم
الليل أو قبل أن يقوم الليل. نعم، وهذا للتوسيع الأمة أن يعرفوا النبي لا يستغرق الليل كله قائم، ينام أحيانا ويقوم، لكن كونه ينام ليس معناه أنه ينام عن حزبه وتره، فينام بعدما يقوم الليل. طيب، وقد كان يقول من كان يطمع أن يقوم آخر الليل فليقم آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ومن لا فليصلي يعني قبل أن ينام، وكان يوصي أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، كان أبو بكر الصديق يوتر قبل أن ينام، كان الإمام أحمد نفسه يوتر قبل أن ينام، كان أبو هريرة يوتر قبل أن ينام، وهذا حتى يضمر الإنسان، بعض لا يوتر لا قبل أن ينام ولا بعد، يمشي سنة سنتين ثلاث دائما يضيع الوتر، ربما يصليها أحيانا موافق الضيف، الضيف نزل عنده من أهل الحديث قام يوتر، قام معه يوتر خلاص، ما عاد يعرف قيام الليل بعدها. لابد العبد أن يكون له حزب، وطالب العلم يكون له ورد، طالب الحديث يكون له ورد من الليل. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
نعم، هذا الحديث يبين خطر النوم عن الصلاة، فإنه إذا صلى، إذا قام فصلى وقبل ذلك توضأ وذكر الله، تنحل عقد الشيطان، فإن عقد الشيطان هذه إذا بقيت من غير أن تنحل سيتأثر بها المرء، فيثقل عن العبادة وحسن الخلق، ويصبح خبيث النفس كسلان. نعم، فلا بد أن يتخلص من هذه العقد الشيطانية
التي في كل عقدة من تلك العقد جذب عن إلى الفراش لكي لا يقوم بما أمر به رب البرية فقال قم الليل إلا قليلا، فلا بد أن يتخلص من تلك العقد. ولن يتخلص منها مثلا بأن يرجع يديه إلى خلفه ويبحث عنها، لأن الأمر فيها ليس كما قال بعض الشراح الحديث أولا أنها كناية عن ما يحصل في وسوسة في القلب من وسوسة، حقيقة العقد، وكونك لا ترى هذه العقد لا يعني أنها لا وجود لها، كما أن الروح لا تراها لكن لها حقيقة وهي بين جنبيك وأنت لا تراها الروح وهي لها حقيقة، فهذه العقد لا حقيقة. لكن كيف تتخلص منها حتى تنشط على عبادة قيام الليل بما أخبرك به النبي؟ يعقد الشيطان فيعمل عمل الساحر الشيطان، أليس الساحر يعقد العقد ليصرف المرأة عن زوجها مثلا؟ هذه العقد يريد الشيطان يصرفك كسحر الصرف، يصرفك عن إيش؟ طاعة ربك بقيام الليل، طاعة ربك بالصلاة. فتخلص من هذه العقد. هل نتخلص منها بقراءة القواقل؟ لا، على نفس الحديث. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله.
في المسلم أن يستعين بالله وبالعلم النافع الذي علمه ودرسه في فك تلك العقد التي إذا نام ضرب أو عقدها الشيطان يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فرقد. أولا بأن يذكر الله إذا قام، انتبه الآن، ليس للعبد أن يقول خلاص أنا سأذكر الله، تحتاج إلى عزيمة المسألة ومجاهدة، لأن قد من غلبة الشيطان حتى الذكر يثقل عليك. فاستعن بالتبكير في النوم أصلا حتى تتقوى بأخذ قسط وافر من الراحة على القيام بمهمة الذكر والنوم على طهارة والنوم على طاعة. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، فيصبح طيب النفس نشيطا، فأصبح نشيطا طيب النفس لسروره بما وفقه الله من طاعته، أو أنه يقذف في قلبه السرور لأن الله شكور، فيثيب العبد حينئذ راحة ونشاط يجدها في نفسه وطيب حتى لو ما استحضر أنه قام، أو يصبح خبيث النفس، نسأل الله العافية، خبيث النفس كسلان، وهذا مقتضاه أن يتأثر بهذا الخبث الذي وقع له من جراء تلك العقد فلا يقوم أو لا يكاد يقوم بخير في يومه ذلك الذي أصبح فيه خبيث النفس كسلان، يكسل عن الخلق الحسن. الخلق الحسن يحتاج نشاط، الإنسان طلب أن تعينه، قال لك أعيني، من الأخلاق الحسن أن تعينه. إذا كان عندك كسل تقول والله ما عليش أنا الآن تصرفه، فلا شك أن طيب نفسك يعينك على الطاعات في يومك ذاك، طاعة خلق حسن، طاعة صلاة الضحى، طاعة قيامك بمهامك الوظيفية التي فرض عليك، وأوفوا بالعقود. فلا بد أن تصبح طيب النفس حينئذ. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن
وحمل هذا على حينئذ أنه إذا صلى ثم عاد نام ترجع لعقد الشيطان،
سن يريد ينام نوم داود السدس الأخير، فقام ثلث الليل ثم رجع نام، لما يستيقظ يرجع مرة أخرى؟ قالوا لا، ذلك إذا نام أول نومة إلا ما بعدها صلاة. وقيل إذا نام عن المفروضة تأتيه العقد هذه. وهي صلاة العشاء، كان يكون نام قبل صلاة العشاء، ولذلك بعدها خرج حديث يدل على ذم أو الترهيب من النوم عن الصلاة المفروضة. ما هو الحديث؟ حدثنا مؤمل
قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سامورة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
نعم، هذا فيه الترهيب عن النوم عن الصلاة المكتوبة، كمن نام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، أو أن ينام عن صلاة العصر يأتي من عمله فيأكل كثيرا وينام قبيل الأذان فيستيقظ بعد المغرب عياذا بالله، فهذا يثلغ رأسه بحجر عذاب أو جزاء وفاقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخص يرمى على رأسه بحجر فينفلق رأسه ويثلغ. هذا كان يأخذ القرآن لكن يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فهذه من عقوبته. فعلى المسلم أن يخشى الله جل في علاه بأن يحافظ على قيام الليل والذكر عند القيام من النوم، ولا يستهويه الشيطان فيسهر. السهر ما فيه خير والله إلا لحاجة، كعلاج، كسمر مع الضيف، كسمر لطلب العلم، الماء يستثني، لكن لا ينبغي أن يسمر فيما لا ينفع. وسيما النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة في الدرس المعروف. آمل منكم أن تأخذوا بحظكم من النوم بعد صلاة العشاء ولا تسهروا حتى تقوم الليل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.